الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
استعرضنا نظريات الثلاث لحد الآن في مبحث ما هو نفس العقل. النظرية الرابعة التي بقيت حاصلها أن المراد بنفس الأمر هو نفس الشيء في قبال فرض الفارض. توضيح ذلك أنك إذا قلت مثلا العدم باطل في نفس الأمر فهذا يعني أنك تريد أن تقول إن العدم في حد ذاته باطل، فليس بطلانه أمرا فرضيا وخياليا ومن نسج الخيال، وإنما لو نظرنا إلى العدم بما هو في ذاته لوجدناه بطلانا. وإذا قيل مثلا الإنسان موجود في نفس الأمر فكذلك معنى هذا التعبير أن الإنسان وجوده ليس بفرض الفارض ليكون محض الاعتبار والخيال، وإنما الوجود ثابت له في حد ذاته. فهذه العبارة إذن الدارجة في ألسنة العلماء لا يراد منها الإخبار عن ظرف التحقق أو عن ظرف الاتصال، وإنما المراد الإنباء عن أن هذه القضية ليست بقضية فرضية من قبيل ما يفرض المحال. فكأنك قلت العدم بنفسه باطلا والإنسان بنفسه موجودا ونحو ذلك. فإذا أنتم ذهبتم في تفسير مصطلح نفس الأمر مذاهب بعيدة، حيث حملتم هذه العبارة على أنها تشير إلى ظرف تحقق الشيء وظرف وجوده وثبوته وظرف اتصافه بالمحمول وما إلى ذلك، والحال أنها ليست كذلك، وإنما المراد أن القضية التي تشتمل على مثل هذا التعبير لا تكون من قبيل القضايا الفرضية التي ينسجها الخيال محضا، حتى أنه قد يفرض المحال. فقولنا في نفس الأمر أي مثلا العدم في نفس الأمر باطلا، أي العدم بنفسه باطلا. فنفس الأمر، الأمر هو يعني في كل قضية الأمر ما هو؟ هو موضوع هذه القضية. فإذا قلت مثلا العدم في نفس الأمر باطلا، أي العدم في نفسه باطلا. إذا قلت مثلا الإنسان في نفس الأمر موجود، أي الإنسان عليكم السلام ورحمة الله، أي الإنسان في نفسه موجودا. فالمقام مقام للإتيان بالضمير في حقيقة الأمر، إلا أنه جيء فيه بالظاهر بدلا من الضمير. شوف الآن، وقيل المراد بنفس الأمر نفس الشيء، فالأمر في كل قضية هو بمعنى محمول موضوع تلك القضية. فكأنك تقول مثلا العدم في نفسه كذا، لكن بدل أن تأتي بالضمير كما هو حق العبارة درجت كلمات العلماء على أن يأتوا بالظاهر بدلا من الضمير. إذن المراد بنفس الأمر نفس الشيء، فهو من وضع الظاهر موضع الضمير. فكون العدم مثلا باطل الذات أو باطل الذات في نفس الأمر، ما هو معنى أن العدم في نفسه باطل الذات؟ يعني ليس بطلان ذاته بذلك الأمر الفرضي، بل ذاته وحقيقة أمره أنه باطل. الإنسان موجود في نفس الأمر، أي الإنسان في ذاته في حقيقة أمره موجودا، لا أن وجوده فرضيا. إذن يراد من هذا التعبير الإشارة إلى أن القضية ليست من القضايا الفرضية، وإنما هي قضية لها واقعية. واقعيتها من أين؟ هذه النظرية تسكت عن بيان ذلك. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن المسألة ليست محض اصطلاح لكي نتنازع فيما هو مقصود الأعلام من مصطلح نص الأمر أو ما إلى ذلك، وإنما نبحث عن أمر واقعي، عن مشكلة واقعية، وهي أن القضايا لكي تكون صادقة فيجب أن تطابق واقعها، وحيث إن من القضايا ما لا واقع له بمعنى أنه لا مطابقة له خارجا، فلا بد من صرف البحث نحو التفتيش عن واقعه، أن هذه القضية إذا كانت خبرية، إذا كانت قضية عليكم السلام، فيصح صدقها، وصفها بالصدق أو بالكذب. صدقها على أي أساس؟ عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام. صدقها على أي أساس؟ بأي مناط؟ بمناط المطابقة للواقع كما هو معنى الصدق، وهذه لا واقع لها خارجا، فأين هو مطابقها إذن؟ وأين ما يفرض من واقعها؟ فإذن فالمطلب ناظر إلى حل هذه المشكلة الواقعية، وليس إلى بيان ما هو المراد من مصطلح نفس الأمر في كلمات الأعلام. وعلى هذا الأساس فهذه النظرية في تفسير نفس الأمر، وإن عدت في ضمن النظريات المتعددة في تفسير هذا المعنى، إلا أنها لا تحل واقع المشكلة أبداً، لا تطرق لها أصلاً إلى واقع المشكلة. إذا نظر المصنف ما هو؟ أن هذا التفسير سواء كان صحيحاً أم لم يكن فهو أجنبي عما نحن فيه. ما نحن فيه نحن بصدد أن نفتش عن مناط صدق القضايا، وحيث إن من القضايا ما ليست بخارجية كما عرفنا، فلا بد أن نتحرى لها واقعا آخر. هذا الواقع الآخر هو ما سميناه بظرف الثبوت أو ظرف التحقق أو نفس الأمر. وأما هذا التفسير الذي قدمتموه لنفس الأمر فقد يكون صحيحا، إلا أنه لا يفي بحل المشكلة ولا يصل إلى جوهر ما هو مطلوب في المقام. ذا المصنف كأنه لا يريد أن يناقش في أن هذا هو المقصود من معنى نفس الأمر أو لا، وإنما يريد أن يناقش أنه سواء كان هذا هو المقصود أم لم يكن، دعك من مصطلح نفس الأمر الآن. الآن نحن بصدد حل مشكلة واقعية، وهي ما هو الملاك الذي على أساسه تحكمون بأن هذه القضية صادقة أو بأنها ليست صادقة. يقول وفيه أنه أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهنان لا نفسية له حتى يطابقه هو وأحكامه. بعبارة أخرى، إذا أردنا بيان عبارة المصنف بما يقرب من عبارته، حاصل ما أفاده قدس سره هو أن يقال إنكم إن كنتم بصدد بيان مصطلح نفس الأمر مع قطع النظر عن علاج المشكلة التي نحن نبحث عنها هذا شأنكم، ولكن ليس بحثنا في الفلسفة في الاصطلاح، ولا سيما أنه لا مشاحة في الاصطلاح. وإن كان مرادكم أن ملاك صدق القضايا هو نفس الأمر لا بمعنى ظرف الثبوت والتحقق، بل بمعنى أنه ينظر إلى الشيء في ذاته لا بما هو أمر فرضي أو من نسج الخيال، وعلى هذا الأساس نحكم بصدق القضية، فحينئذ يرد عليكم أنه عليكم أولا أن تحرزوا لنا أن لهذا الشيء ظرف ثبوت وتحقق، لنبحث لاحقا عن أنه في نفسه ما هو باطل أو موجود أو معدوم أو غيره. يعني كان يكون جواب المصنف ذا شقين: إن كان مرادكم تفسير الاصطلاح بمعنى آخر لا علاقة له بمحل الكلام فلا مشاحة في الاصطلاح، لكنه لا يعالج المفروض عنه. وإن كان مرادكم بيان نفس الأمر على أنه ملاك صدق القضايا، فنسألكم حينئذ ما هو نفس الأمر؟ ماذا قلتم؟ الملاك في صدق القضية، أن ننظر إلى الشيء في ذاته ولا نعتبره أمرا فرضيا ولا من نسج الخيال، فحينئذ إن صح نسبة الحكم إليه فالقضية صادقة، وإن لم يصح نسبة الحكم إليه فالقضية كاذبة. إذن الملاك، إذن هم يتحدثون عن ماذا؟ عن الشيء الذي نحن نبحث عنه وهو الملاك في صدق القضية، لكنهم ماذا؟ فسروا نفس الأمر لا بمعنى ظرف الثبوت ووعاء التحقق، بل بمعنى ماذا؟ أنك تنظر إلى الشيء في نفسه ولا تعتبره مجرد أمر فرضيا، لأنك لو اعتبرته أمرا فرضيا يجوز أن تنسب إليه المحالات، فأن تنظر إليه في ذاته، فإن صح نسبة الحكم إليه فالقضية صادقة، وإلا فلا. إذا كان هذا هو مرادكم فحينئذ نقول لكم قبل أن نتمكن من أن ننظر إلى الشيء في ذاته لابد أن نحرز أن هذا الشيء هل هو كائن وثابت في ظرف ثبوت ما، في ظرف تحقق ما؟ فإن قلتم هو غير ثابت قلنا فلا معنى حينئذ للنظر في نفسه، أو بعبارة المصنف فلا نفسية له. وإن قلتم له ظرف ثبوت فنحن بحثنا عن ظرف الثبوت هذا وهو الذي نسميه نفسه. إذن مرة نفهم كلام هؤلاء على أنه مجرد بيان لموارد استعمالات هذه الكلمة هذا التعبير، حينئذ المسألة محض لغوية محض اصطلاحية لا شأن لنا. الأمر الذي يعنينا هو أنه لو كان هؤلاء يريدون تفسير نفس الأمر بمعنى ماذا؟ بمعنى ملاك الصدق في القضايا، وفسروه بهذا التفسير، أن القضية لكي تكون صادقة فخذ موضوعها وانظر في ذاته ولا تجعله مجرد أمر فرضيا، فحينئذ نقول لهم حتى يتأتى لنا أن ننظر في ذاته لابد لنا أن نفرض له ظرف ثبوتا مسبقا، نفرض ثبوتا ما له مسبقا، إذ ما لا ثبوت له لا ذات له، حتى يتأتى لنا أن ننظر في ذاته لتصدق القضية كما تزعمون لابد لنا أولا أن نفرض أن هذا الأمر له نحو ثبوت ما. فالكلام الآن أن نحو ثبوت الاعتباريات مثلا ما هو؟ وهو المسمى عندنا بنفسه. فلذلك هذه النظرية لا تعالج المشكلة. طبعا المصنف في عبارته أشار إلى شق من الإشكال حينئذ فقط لا إلى شق.
الشيخ نحن يضع عبارة المصنف أنه ما له مطابق في الخارج في الذل، هذه النظرية تستطيع هذا المستوى تحمل النظرية، مع أنه حسب بيان النظرية أن يكون كل شيء مطابق إلى نفسها، فالمطابق المطابق في غير واحد، فالإشكال على النظرية أيضا حتى على القضايا الخارجية والقضايا الذهنية.
يعني على نظريته هو
نظريتهم يعني على تفسير نفس الأمر ظاهر عبارة فيه أنه محل الإشكال فقط في القضايا التي لا مطابقة لها في الخارج ولا في الذهن، أما ما له مطابق في الخارج أو في الذهن في النظرية
نعم في ذلك فرض البحث فقط في العدميات، فكون العدم مثلا باطل باطل الذات.
بس أقول هذه يعني حسب بيان هذه النظرية
نعم
الإشكال يرد في كل المراتب يعني حتى في القضايا الخارجية.
نعم المقصود مثلا باستطاعة هؤلاء حينئذ أن يقولوا هكذا، يعني هذا المصطلح أكثر ما يستعمل في مثل القضايا الاعتبارية، هذا أولا. ثانيا باستطاعتهم أن يقولوا ظرف ثبوت هذا الشيء وهو الواقع محرزا، لكننا إنما حكمنا على الصدق في هذه حكمنا على هذه القضية بالصدق، لماذا؟ لأننا نظرنا في ذات الموضوع. لكن يبقى ماذا؟ المشكلة تتأزم أين؟ في المفاهيم مثل الاعتباريات، الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها لا في ذهن ولا في خارج، فهذه حتى يتأتى لنا أن نبحث في ذاتها لابد أن نرجع إليها في ظرف تحققها في وعاء واقعها، ليتأتى لنا أن ننظر في ذاتها لنرى أن القضية تصح أو لا تصح. أما من دون ذلك فهذا البحث لا معنى له حينئذ. لذلك يعني إما بلحاظ أن المصطلح في نفس الأمر مخصص عادة بالاعتباريات، وأما بلحاظ أن الجواب بالنسبة لهؤلاء في القضايا الخارجية والذهنية أمر سهل، إذ يقال حينئذ أحرزنا أنه موجود ذهنا أو موجود خارجا، ولكن ليس هذا كافيا للحكم على القضية بالصدق، بل لا بد لنا أن ننظر في ذات الأمر، في نفس الأمر، في نفس الشيء، في نفس الموضوع، وأن لا نعتبره مجرد أمرا فرضيا لنحكم بالصح. لكن تشتد المشكلة أين؟ في مثل الاعتبارية التي لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن وعاء واقعها، ومع ذلك قالوا تنظر في نفسها، وعلى أساس هذا النظر يتحدد أن القضية تكون صادقة أو لا تكون صادقة. إذن أن ما لا مطابق له في خارج ولا في ذهن لا نفسية له حتى يطابقه هو وأحكامه، يعني حتى يطابق الشيء هذه النفسية هو وأحكامه، أحكامه محمولاته التي حملت عليه في القضايا. يعني لا تصلح النفسية لأن تكون مطابقا للقضية ما لم نفرغ مسبقا عن أن لها موطن ثبوت وتحقق، وهذا هو محل النزاع الذي سميناه بعالم الاعتبار أو بعالم نفسه. وثامنا من الأمور التي تتفرع على القول بأصالة الوجود أن الشيئية مساوة للوجود. هذا البحث مما يتفرع حقا كما ذكره الفلاسفة على القول بأصالة الوجود، فإن الوجود ما هو إلا حيثية ثبوت الأشياء، ما هو إلا شيئية الشيء، ما به يكون الشيء شيئا وموجودا، بخلاف الماهية فإنها ليست من مناط الشيئية والتحقق، إذ ليست هي الأصيل وإنما هي الاعتبار. لأن هذه من النتائج المتفرعة على القول بأصالة الوجود، وإن كان الأساس في طرحها على ما قيل أو يقال هو جذور كلامية، شبهات كلامية أريد دفعها، يمكن دفعها بعد تبني القول بأصالة الوجود. من جملة هذه الشبهات مثلا ما يطرح في علم الكلام عادة، من أنه كيف يكون علم الله تعالى أزليا والحال أنه من الصفات ذات الإضافة أو ذوات الإضافة، فإذا كان علمه أزليا وهو من الصفات ذوات الإضافة هذا يعني أن المعلوم بهذا العلم أزلي أيضا، لأن الصفات ذوات الإضافة تتحدد طبيعتها بحسب طبيعة المضاف إليه، كما يقال لا قادر أو لا مقدور، لا قادر حيث لا مقدور، ولا عالم حيث لا معلوم. فإذا كان علم الله أزليا فلا بد أن يكون معلومه أزليا، إذا كان علمه قديما فلا بد أن يكون المعلوم قديما، وهذا إثبات لتعدد القدماء وفيه ما لا يخفى من الشك. من جملة الحلول المقترحة لمثل هذه الشبهة ما عن المعتزلة أو بعضهم، من أننا نقول لا يلزم من تعلق العلم الأزلي بالمعلوم أن يكون المعلوم موجودا منذ الأزل، بل نقول هو معدوم أزلا لكن مع ذلك له نحو ثبوت، له نحو شيئية، فهو شيء منذ الأزل ثابت منذ الأزل، إلا أنه ليس موجود بل هو معدوم، فاضطروا إلى اختراع مفارقة بين عنواني الوجود والعدم وبين عنواني النفي والإثبات. فالوجود عندهم غير الإثبات والنفي عندهم غير العدم، فقد يكون الشيء موجوداً أو قد يكون الشيء ثابتا لكنه ليس بموجودا، وقد يكون الشيء معدوما لكنه ليس بمنفي. إذن كيف حل هؤلاء المشكلة؟ بأن زعموا أن الشيء قد يكون معدوما ولكن له حظ مع ذلك من الثبوت والشيء، فافترضوا ماذا؟ أن هناك مغايرة بين الوجود وبين الثبوت، بين الوجود وبين الشيئية. لذلك الفلاسفة بما يتناسب مع بحثهم ردوا عليهم هنا في هذا السياق، في سياق البحث عن أصالة الوجود، أننا إذا فرغنا عن أن الوجود أصيلان فهو حيثية الأصالة وحيثية الشيئية والثبوت، فلا مغايرة بين الوجود وبين الثبوت، فلا يمكن أن يفرض ثبوت إلا للموجود، فالمعدوم على هذا لا ثبوت له بل هو منفي، لا شيئية له بل هو منفي، وهكذا. إذن هذا منشأ كلامي لهذا البحث، لهذا النزاع، لكن الفلاسفة طرحوه في محل الكلام في مبحث أصالة الوجود على أنه من متفرعات القول بأصالة الوجود. يعني إن أردت أن تضيف ردا على هؤلاء المعتزلة القائلين بهذه النظرية، فخير الردود على ذلك أن تقول لهم الوجود أصيل وما سواه باطل الذات، وعلى هذا الأساس فالأصالة والشيئية والثبوت منحصرا بالوجود، فلا ثابت إلا وهو موجودا، فحلكم للشبهة ليس في محله، بل ينبغي حلها حينئذ بحل آخر. ما هو حل الشبهة؟ في محله في علم الكلام. إذن هذا البحث ذا منشأ كلاميا، إلا أنه عرض في الفلسفة على أنه بحث ذو طابع كفلسفي. ماذا قال هؤلاء على وجه التحديد؟ قالوا الثابت غير الموجود، بل الثابت أعم مطلقا من الموجود، فكل موجود ثابت وبعض الثابت ليس بموجود، وعلى هذا الأساس فالنفي أخص مطلقا من العدم، أي أنه ليس كل منفي معدوما، أو ليس كل معدوم منفيا، ليس كل معدوم منفيا، وكل منفي فهو معدوم. فالثابت عندهم يندرج تحته أقسام، أولها الواجب تبارك وتعالى فإنه موجود وثابت، ثانيها الممكن الموجود فإنه موجود وثابت، ثالثها الممكن المعدوم فإنه وإن كان معدوما إلا أنه ثابت بدليل تعلق العلم الأزلي به. وأما المنفي فينحصر حينئذ في قسما واحدا، وهو الممتنعات، المعدومات الممتنعة كاجتماع النقيضين وشريك الباري وما إلى ذلك، فهذه لا هي بالمعدومة ولا هي بالثابتة، لا هي بالموجودة ولا هي بالثابتة، فهو معدوما ومنفي. ثم إن بعض هؤلاء بعد أن فرقوا بين الوجود والعدم من جهة وبين النفي والإثبات من جهة أخرى، طرحوا هذا السؤال أنه ما هي النسبة بين النفي والإثبات، وما هي النسبة بين الوجود والعدم، ما هي العلاقة بين النفي والإثبات، وما هي العلاقة بين الوجود والعدم. فذهبوا جميعا بقول واحد إلى أن النفي مضاد للإثبات، وأنه لا يجوز اجتماع النفي والإثبات على شيء واحد، فما هو ثابت فلا يعقل أن يكون منفيا، وما هو منفي فلا يعقل أن يكون ثابت. إلا أنهم بالنسبة إلى الوجود والعدم اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن النسبة بينهما هي أيضا نسبة التقابل، وأنه لا يجوز الجمع بين الوجود والعدم كما لا يجوز ارتفاعهما. وخالف بعض آخر فذهبوا إلى أن الوجود والعدم يمكن ارتفاعهما، بل لا بد من ارتفاعهما في مورد. هذا المورد سمي عندهم بالحال الذي جعل واسطة بين الموجودين والمعدوم. فسر الحال في كلماتهم بما يكون صفة للموجود، أو بعبارة أخرى الحال هي الصفات الانتزاعية التي يتصف بها الموجود، فهذه الصفات لا هي بالموجودة ولا هي بالمعدوم. مثالها وصف الكاتبية أو الضاحكية أو القادرية، فإن القادر هو المنسوب إلى القدرة، والعالم هو المنسوب إلى العلم، والضاحك هو المنسوب إلى الضحك. ليس كلامنا في صفة الضحك في الضحك، كلامنا في أي شيء، ليس كلامنا في مبدأ الاشتقاق، كلامنا في المشتق. إذا جعل صفة للموجود قالوا حينئذ هو لا موجود ولا معدوم. أما أنه غير موجود فلأن معنى كلمة موجود الذات التي تنسب إلى الوجود، والذات هي ما له وجود مستقل. والصفة ليس لها وجود مستقل، بل وجودها ليس منحازا عن وجود الموصوف بها، فلا يعقل حينئذ أن تكون ذاتا فلا تتصف بأنها موجودة. يعني الآن أقطع النظر عن يعني ركاكة المطلب، ليس مطلبا عقليا، هذا مطلب أخذ طابعا الآن لغويا ولفظيا، وهذا ما ينبغي أن تنزه عنه العلوم العقلية. هذا تقدم الرد عليه سابقا، أن الكلام ليس في وضع الألفاظ أو ما تدل عليه، إنما في المطلب العقلي. المهم، إذن لماذا هي ليست موجودة؟ قالوا لأن معنى الموجود الذات التي تتصف بالوجود أو تنسب إلى الوجود، فلا بد أن يكون الموصوف بالموجود ذاتا، وهذه الحال هي صفة، والمفروض أنها صفة انتزاعية، يعني ليس لها ما بإزاء، وإنما وجودها بوجود منشأ انتزاعية محض إضافة. الآن شوف كاتب من أين تنتزع؟ كاتب لا وجود لها خارجا، الموجود خارجا هو الكتابة والإنسان. الإضافة بين الكتابة والإنسان هي التي ينتزع منها الذهن ماذا؟ صفة أنه كاتب. لا يوجد خارجا زيد وقادر، وإنما يوجد زيد والقدرة. إذا انتسب زيد إلى القدرة انتسابا ما، ينتزع العقل حينئذ منه ماذا؟ صفة القادر. هذه من الصفات الانتزاعية المحضة التي لا تعبر إلا عن حالة من الانتساب خارجا، عن حالة من الاتصاف خارجا، لا وجود لها إلا بوجود زيد والقدرة، أو زيد والكتابة أو نحوه ذلك، لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاع. فهذه لا وجود لها منحازا، لا وجود لها مستقلا عن منشأ انتزاعها، فلا تكون ذاتا، لأن الذات ما لها وجودان مستقل، وإذا لم تكن ذاتا لا تتصف بأنها موجودة، لأن الموجود إنما هو الذات المنتسب إلى الوجود، فلذلك هي ليست بالموجودة، ولكنها أيضا ليست معدومة، وذلك لأنها ماذا؟ اتصف بها الموجود، وما يتصف به الموجود لا يعقل أن يكون أمرا عدميا. الآن اتصاف، بعبارة أخرى اتصاف زيد بالقدرة أو انتساب زيد إلى القدرة ليس أمرا عدميا خياليا، بل هو أمر موجود واقعيا. هذه الصفة الانتزاعية تحكي عن هذه الحيثية الوجودية، عن هذا الاتصاف الوجودي، فلذلك لا يعقل فيها أن تكون معدومة. لماذا؟ لأنها صفة لموجودة. إذن هي وإن كانت موجودة غير موجودة، إلا أنها صفة لموجودة فليست معدومة، فإذا هي ثابتة غير موجودة. فللمعدوم أو فالثبوت أعم مطلقا من طبعا هنا ظاهر عبارة المصنف في المثل ماذا؟ أن جميع المعتزلة الذين قالوا بأن الثبوت غير الوجود. أن جميع هؤلاء ذهبوا إلى إثبات الواسطة بين الوجود والعدم. والحال أن نفس المصنف في عبارته في بداية الحكمة يشير إلى أن بعض هؤلاء قالوا بوجود واسطة بين الوجود والعدم تسمى بالحال، وهي الصفة الانتزاعية إذا كانت لموجودين. المصنف رده على هذه الدعاوى كلها أو كلها، هذه الدعاوى من قبيل ماذا؟ أولا أن الثبوت مغاير للوجود، أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود، أن النفي أقص مطلقا من العدم، أن النسبة بين الوجود والعدم ليست نسبة التقابل، أنهما يمكن ارتفاعهما في الحال، أن الصفة ليست موجودة. هذه كلها دعاوى يقول المصنف يرفعها صريحا. المصنف يقول هذا البحث على ما صوره هؤلاء المعتزلة أشبه بالمباحث الإصطلاحية، أنهم اصطلحوا على تسمية الثابت أو على اصطلحوا بالثابت على ما يعم الموجود، واصطلحوا بالمنفي على ما هو أخص من المعدوم. والحال أنه بالتدقيق فلا شيئية ولا ثبوت لغير الموجود، هذا ما أراده المصنف في هذا الموضوع. يقول وثامنا أن الشيئية مساوقة للوجود، فما لا وجود له لا شيئية له، فالمعدوم من حيث هو معدومان ليس بشيء. طبعا من حيث هو معدوم ليس بشيئا، وإنما يصبح له حظ من الشيئية وحظ من الثبوت متى؟ بالإضافة، من حيث هو مضاف إلى موجودا. لكن سابقا قلنا فسيأتي إن هذه الإضافة هي من أنحاء تصرفات القوة الواحدة. ونسب إلى المعتزلة أن للماهيات الممكنة المعدومة شيئية في العدم، إذن هي حال كونها معدومة، حال كونها في العدم فلها شيئية، لها حظ من الشيئية، لها حظ من الثبوت. وأن بين الوجود والعدم، ظاهر عبارة المصنف هنا ماذا؟ أن أصحاب الدعوة الأولى هم نفسهم وهم أنفسهم أصحاب الدعوة الثانية، أو فقال أن كل من تبنى الدعوة الأولى فسيتبنى الدعوة الثانية. والحال أنه لا، يعني لا يوجد هناك ما يلزم أصحاب الدعوة الأولى بأن يلتزموا بنفس الدعوة الثانية. أصحاب الدعوة الأولى ماذا قالوا؟ قالوا هناك هناك حظ من الثبوت للمعدوم، لكن هذا لا يصير المعدوم موجودا. ما تحدثوا أصلا عن جهة الارتفاع بين الموجود والمعدوم. لذلك البحث الثاني وهو هل أنه يرتفع الوجود أو العدم بحثا منفصل عن البحث الأول وليس من توابعه أو متفرعاته. وأن بين الوجود والعدم واسطة يسمونها الحال، وعرفوا الحال بأنها صفة الموجود التي هي عندهم ليست موجودة ولا معدومة، كالضاحكية لا كالضحك، والكاتبية للإنسان. لكنهم جميعا من أثبت الواسطة بين الوجود والعدم ومن لم يثبتها ينفون الواسطة بين النفي والإثبات، فالشيء إما منفي أو ثابت أو مثبت. فالمنفي هو المحال، والثابت هو الواجب لكونه موجودا، والممكن إذا كان موجودا، والممكن المعدوم أيضا، فإن اتصافه بالإمكان دليل على ثبوته وإن لم يكن قد وجد بعد. هذا بزعمه. أما الحال، والحال أربعة أقسام، والحال وهي التي ليست بموجودة ولا، وهذه دعاوى أدري الأولى كأنه دعاوى من جمع دعوى، ما هو دعاوى؟ يكون حكمها حكم الاسم المقصور في الإعراب، فتثبت الألف ويثبت عليها التنوين. وهذه دعاوى يدفعها صريح العقل، كما تقول هذا فتى عصا وما إلى ذلك. وهي بالاصطلاح أشبه منها بالنظرات العلمية، يعني هذه الدعاوى أشبه بالمباحث الاصطلاحية منها بالنظرات العلمية المبتنية على الدقة وعلى تجاوز الشكليات إلى وقائع الأمور. الصفحة عن البحث فيها أو لا، لعله يوجد وجه لتصحيح دعاوي. هذا السبب. وتاسعا، الأمر التاسع الذي يتفرع على القول بأصالة الوجود، أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراء. هذا البحث تقدم البحث عنه سابقا في المدخل عندما قلنا الوجود لا علة له. ما نحن فيه يريد المصنف أن يشير إلى هذا النقطة، أن ما يمكن أن يفرض علة للوجود فليس إلا وجودا آخر. ففرض العلية في غير الموجودات فرضا في غير محل، وهذا يتفرع على القول بأصالة الوجود، لأننا بعد أن أثبتنا أن الوجود هو الأصيل وأن الشيئية والثبوت منحصران به، فلا شيئية لما سواه، فلا ثبوت لما سواه، فلا علية لما سواه، لأن العلية شكل من أشكال الشيئية والثبوت والوجود وما إلى ذلك، فلا علية لما سواه، فكل ما سواه لا يصلح أن يكون علة له، فانحصرت العلية في الوجود، فالوجود إن كان بحاجة إلى علة فعلته وجود آخر، فلا يمكن أن نتصور على امتداد هذه الحقيقة الوجودية السارية من أعلى المراتب إلى أضعفها، لا يمكن أن نتصور علية لغير موجودة. لماذا؟ إذ كل ما هو ليس بوجود، كل ما خرج عن هذه الحقيقة الممتدة فهو باطل الذات، فلا شيئية له فلا علية له، فانحصرت العلية. لو كان هناك من عليتان انحصرت أين؟ في مراتب الوجود. فلسنا بصدد إثبات العلية للوجود، نحن الآن بصدد نفي العلية عن كل ما سوى الوجود. غير الوجود لا يعقل أن يكون علة لشيء، لأن العلية فرع الوجود، لأن العلية شكل من أشكال الوجود، والوجود هو الأصيل، فالثبوت والشيئية منحصران به. هذا كيف يتفرع هذا البحث على القول بأصالة. إذن هذه الحقيقة على امتدادها لا يمكن أن يفرض لها علة من خارجها بجميع مراتبها من الأدنى إلى الأقل على فرض الاحتياج إلى علة. وتاسعا، أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها، أي إن هويته العينية أي التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة. حيثية كون الشيء موجودا هو بمعنى أنه طارد للعدم، هو بمعنى أنه عيني، أنه أصيل، بعد افتراض ذلك ليس بحاجة إلى علة من الخارج. هذا خلف كونه أصيلا. لو كان الوجود بحاجة في طرده للعدم، في عينيته، في تحققه، في خارجيته، لو كان بحاجة إلى علة لذلك لما كان موجودا بذاته، بل كان موجودا بالغير فيكون اعتباريا، وذلك الغير أصيلا. هذا خلف الفرض، سواء كان لا بنحو، أيضا لا بنحو العلية التامة ولا بنحو العلية ناقصة، سواء كان سببا تاما أو ناقص، وذلك لمكان أصالتها وبطلان ما وراءها. هذا وجه التوقف. نعم لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة. إذا مراده من الحقيقة هنا عندما قال أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود، مراده ما هو؟ مراده أن الحقيقة الوجودية السارية في جميع المراتب من أعلاها إلى أدناها. إذا لا بأس بتوقف بعض هذه مراتب هذه الحقيقة على بعض، فإنه في حقيقة الأمر ليس إثباتا للعلية لغير الأصيل، بل هو إثبات للعلية للأصيل لكن من مرتبة أخرى، كتوقف الوجود الإمكاني على الوجود الواجبي وتوقف بعض الممكنات على بعض. لعل تعبيره هنا بالسبب وعدوله عن استخدام تعبير العلة ربما للإشارة إلى أو للإحاطة إلى جميع بأنحاء جميع السببية، من قبيل مثلا من قبيل مثلا الجزء الذي يتوقف عليه المركب، لكن هذا يدفع أن الوجود تقدم سابقا أنه لا تركيب فيه، فلا جزء له، فلا يتوقف على جزئه. نعم، أيضا ربما تكون من هذا القبيل أن العلية إما أنها منصرفة إلى خصوص العلية الفاعلية، وهو يريد أن يبطل جميع أنواع العلية بما فيها مثلا العلية المادية والعلية الصورية وما إلى ذلك، وربما لأن العلية على مبنى على ما هو مقتضى التحقيق منحصرة في الواجب تبارك وتعالى وهكذا. فيعني أسباب متعددة يمكن أن نفرضها في وجه عدوله عن السبب أو عن التعبير بالعلة إلى التعبير بالسبب. إذن ومن هنا يظهر، هذا أيضا تكرار لمطلب تقدم، يظهر أنه لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية الباحثة عن أحكام الوجود من حيث هو موجود. تقدم أن البرهان اللمي يفترض علية شيء للموجود هو غيره، وهذا محال. أما توضيح هذا المطلب تقدم في محله فليراجع فلا نعلم. وعاشرا أن حقيقة الوجود حيث كان في هذا الأمر العاشر يعطينا المصنف رحمة الله تعالى عليه توضيحا دقيقا للفرق بين الماهية والوجود، إذ ما هو مركوز في الأذهان أن يقال الوجود منه ذهنيا ومنه خارجي، والماهية منها ذهنية ومنها خارجية. فهل هذان المقولتان على حد واحد يراد بهما الإشارة إلى مطلب واحد موجود في الماهية موجود في الوجود أيضا، أم أن كل واحدة من المقولتين مرده إلى مطلب مغاير للآخر؟ إذن كما قد يقال بأن ماهية تنقسم إلى ذهنية وخارجية، فكذلك قد يقال الوجود ينقسم إلى ذهنية وخارجية. فهل هناك فرق بين العبارتين أو هذه النقطة التي ذكرها المصنف هنا والتي هي من متفرعات القول بأصالة الوجود كما سنبين ذلك تعطينا فرقا دقيقا بين هاتين العبارات. حاصل ما أفاده رحمة الله تعالى عليه أن الماهية لما كانت من حيث ذاتها ليست إلا هي، لا معدومة ولا موجود، لا واجبة ولا ممكن، لا علة ولا معلول، لا تترتب عليها الآثار ولا لا تترتب عليها الآثار. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فذاتها لم يؤخذ فيها العلية، لم يؤخذ فيها الوجود، لم يؤخذ فيها ترتب الآثار، لم يؤخذ فيها المعلولية، كل هذه من الأمور الخارجة عن ذاته. فلذلك أمكن لنا أن نفرض أن ما هو في الخارج من الماهية، طبعا ونحن عرفنا أن هذا التعبير مسامحيا، في الخارج لا وجود لل ماهية. لكن الآن نمشي على ما هو الدارج من العبارة. إذن أمكن لنا أن نفرض أن ما هو في الخارج من الماهية هو بعينه ما هو في الذهن من الماهية. إذن لما كانت الماهية في ذاتها لم يؤخذ فيها شرط أن تكون خارجية عينية تترتب عليها الآثار، ولا شرط أن تكون ذهنية ولا تترتب عليها الآثار، أمكن لنا أن نتصور أن هذه الذات التي من حيث هي ليست إلا هي محفوظة بين الموطنين، موطن الذهن الذي هو عالم الذي هو ليس عالم ترتب الآثار، وموطن الخارج الذي هو عالم ترتب الآثار. فأمكن لنا أن ندعي العينية بين الماهية الذهنية وبين الماهية الخارجية. أمكن لنا أن نقول إن الماهية تحضر بوجود ذهنيا وهي بعينها تحضر بوجودا خارجيا. أيضا أمكن لنا أن ندعي أن الماهية لها فرد ذهني ولها فرد خارجي، لكن هذه الدعاوى كلها في حق الوجود غير متأتية، فإن الوجود أخذ في ذاته، إذا صح التعبير أخذ في ذاته أنه ما يكون به ترتب الآثار. بعبارة أخرى، كون الشيء موجودا ليس إلا معنى أنه بحيث تترتب عليه الآثار. الشيء موجودا أي أنه عيني، أي أنه خارجي، أي أنه تترتب عليه الآثار. فحيثية الوجود إذن هي حيثية ترتب الآثار، هي حيثية كون الشيء في الخارج، هي حيثية كون الشيء عينا من الأعيان. فهو في ذاته مشروطا بأن يكون عينيا، بأن يكون خارجيا. فليس من الوجود إلا الوجود الخارجي. فلا يمكن لنا أن نفرض عينية بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارج، بل أكثر من ذلك، لا يمكن لنا أن نفرض الوجود الذهني. لماذا؟ لأن ما معنى أن الوجود ذهني وخارجي؟ أن الوجود الذي حقيقته أنه في الخارج صار ذهنيا. ما معنى أنه صار ذهنيا؟ يعني لم يعد في الخارج. ما معنى صار في الخارج؟ يعني صار تترتب عليه الآثار. ما معنى أنه في الذهن؟ صار لا تترتب عليه الآثار. جمعنا بين الحيثيتين على ذاتين في ذات واحدة، وهذا محارم، هذا انخلاب في الذات. أن يكون الوجود بعد أن كان حقيقة أن يكون خارجيا صار ماذا؟ حقيقة أن يكون ذهنيا، أي لا تترتب عليه الآثار. من هنا لا نستطيع أن ندعي أن هناك للوجود موطنين، وأن الوجود هو بعينه محفوظ في كلا الموطنين. فإن كان في موطن الذهن سمي ذهنيا، وإن كان في الخارج سمي خارجيا. طب إن قلت حينئذ، ما هو معنى الوجود الذهني؟ وكيف تقسمون الوجود إلى ذهني وخارجي؟ الجواب ماذا؟ أن هذا التقسيم للوجود إنما هو بلحاظ كون الشيء حاكيا أو محكيا. فإن كان حاكيا سمي ذهنيا، وإن كان محكيا سمي خارجيا. وإلا فحتى الوجود الذهني بمعنى المفهوم والصورة الذهنية هي وجود خارجي. لماذا؟ لأنها تطرد عدما ما عن النفس، وما يطرد عدما ويترتب عليه الآثار فليس إلا في الخارج لا محالة. إذن تقسيم الوجود إلى ذهني وخارجي ليس بمعنى أن الوجود له فردان، فرد في الذهن وفرد في الخارج، بل بمعنى أن الوجود قد يلحظ حاكيا فيسمى ذهنيا، وقد لا يلحظ حاكيا فيسمى خارجيا. وإلا فالوجودان الذهني والخارجي كلاهما حيثيتهما، حيثية ذاتهما هي حيثية الخارجية، حيثية ترتب الآثار. من هنا نستنتج ماذا؟ أن الوجود لا فرد ذهنية له بمعنى ما لا تترتب عليه الآثار، لأن معنى كونه فردا للوجود أنه تترتب عليه الآثار بمقتضى طبعه وحقيقته، ومعنى أنه ذهنيا أنه لا تترتب عليه الآثار بمقتضى كونه ذهنيا، وهذا محال أيضا. لذلك ماذا عبر المصنف؟ أنه لا صورة عقلية للوجود، بخلاف الماهية يمكن أن نتصور لها صورة عقلية. طب إن قلت نحن بلا شك ولا ريب ننتزع مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود صورة عقلية للوجود، فكيف تقول لا صورة عقلية للوجود؟ نحن لا إشكال في أن مفهوم الوجود مما ينتزع الذهن، بل هو عندكم من أوضح الواضحات، من أبده البديهيات. يجيب المصنف عن ذلك بأنه اتضح أن علاقة هذا المفهوم بمصداقه وهو الوجود الخارجي ليست علاقة العينية كما هو الحال بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية، وإنما هو علاقة الصدق والانطباق فقط. يصدق على ما في الخارج لكن من دون أن يكون عينه، إذ العينية مستحيلة، لأن هذا المفهوم أخذ ذهنيا والمصباح أخذا خارجيا تترتب عليه الأثر فلا عينية بينهما بحالة من الأحوال. وعلى هذا الأساس فمفهوم الوجود لا مصداق له لا في ذهن ولا في خارج. لماذا يعني ما معنى لا فرد له حتى تكون عبارة أدق؟ لا فرد له لا في ذهن ولا في الخارج. لماذا؟ ما هو معنى أن له فردا؟ فرد الشيء عين الشيء لكن مع إضافة خصوصية إليه. مفهوم الوجود لو كان له فردا لكان هذا يعني أن المفهوم وهذا الفرد شيء واحد، والحال أن المفهوم لا تترتب عليه الآثار والمصدر تترتب عليه الآثار، كيف نتصور العينية بينهما؟ فما دامت العينية منتفية فمفهوم الوجود لا فرد له لا في ذهن ولا في خارج، لأن الفردية فرع العينية والعينية منتفية. إذن منشأ الفرق ما هو؟ أن ذات الوجود وطبيعة الوجود وحيثية الوجود هي حيثية الإباء عن العدم، هي حيثية ترتب الآثار، هي حيثية الخارجية، فلا يمكن أن يتصور الوجود إلا خارجيا. وتسميتنا لبعض الوجود ذهنيا كان بلحاظ آخر من باب الاصطلاح على مطلب آخر، أن الوجود قد يلحظ حاكيا وقد يلحظ محكيا، تختلف النظرة إليه، وإلا فهو في عين ذاته في طبعه في داخل حقيقته حيثية الإباء عن العدم، حيثية الخارجية. فلذلك في حقيقة الأمر لا يوجد لدينا انقسام حقيقي للوجود.